بيان ووزع في الفتاوى البيان باسم كذا وكذا، وحكوا عن هذا البيان لأهميته. أنا الحقيقة ما استغربت جدا إن الإذاعة الخاصة تحكي على هذا الكلام، إن كلام خطير جدا. اللي استغربته إنه نزل في ساحة الفتاوى اللي خرج في إهمال شديد لأهمية هذا الموضوع. فقلت لك أرجع أكرر هذا الكلام، أنا رأيته قبل أن يأتي إلى هنا. والكلام اللي في المقدمه المكتوب هنا انه وصل هذا البيان من خارج بيشاور صحيح، يعني انا كنت رايته قبل هنا بشهرين ونص او ثلاثه، رايته بقى في احد المراكز الاسلاميه، وكان مرسل من مركز اسلامي اخر، رايته بقى من مركز اسلامي وهو مرسل من مركز اسلامي اخر، مرمي بين النشرات اللي تاتي من كل الجهات الاسلاميه والمجلات. فيبدو انه وصل الى بيشاور بالفريق او بغيره، ما ادري ايش، والاخوه اللي نشروه نشروه بيوقف رفع على الابواب والبيوت، وما عرف الجهه اللي وزعت هذا البيان لا برا ولا جوا. فقال لي احد الاخوه انه اذاعه صوت امريكا علقت عليه بالانجليزي ورجعت حكت باللغه العربيه انه نزل هذا البيان، خاصه انه جاء خلال قبل فتره الحرب وخلال فتره الحرب. واضح من المقدمه ان البيان مكتوب قبل الحرب العراقيه الايرانيه، ومتعرض للامور العراقيه الامريكيه. فواضح اني متعرض وحاطط رأي شرعي صحيح من قبل ما تقع الاحداث، ووقعت الاحداث موافقه للتحليل اللي حكت فيه البيان. فلما الاخوه يبدو اللي اخذوه هنا الله يجزيهم الخير اضافوا عليه مقدمه لاحمد شاكر. احمد شاكر كلا هذا الكلام لاحمد شاكر مكتوب من 20 سنه، ولكن جاء موافق الفتوى الشرعيه التي فيه، وهو محدث على الرسول عليه موافقه للكلام الذي جاء في البيان. مختصر كلام احمد شاكر مع انه قصير من الله يجزيهم الخير بحسيب، يعني يلخص الفكرة، وهي أن الاحتلال الغربي الذي نزل في بلاد المسلمين كان يتكلم عن الاحتلال الأول، كون الرجال والنساء فيه محاربين، كون الحضارة الغربية هي التي أرسلت بصورتها الجماعية هذه الجيوش، كون ما في عقد أمان ولا في عقد بين المسلمين الكافرين، فنتيجة هذه الحرب يحق للمسلمين أن يردوا هذا الاعتداء، ويكون بناء على ذلك الرجال والنساء والمدنيين والعسكريين اي نوع من انواع الصليبيين في اي مكان في العالم من الناس اللي دخلوا في الحرب يعتبروا حلال الدم في اي شكل من الاشكال. انا ما كان يخطر على بالي الحقيقه قبل ما اقرا هذا الكلام ان موضوع النساء مثلا فيه اباحه، ما كان يخطر على بالي ان موضوع النصارى المسلمين معنا في بلادنا ممكن تكون دماغهم مباحه او امورهم مباحه. اما غلب على الظن انها نتيجه الاعلام، نتيجه يعني الفكر اللي تلقيناه بكل الغبش اللي فيه اني يعني دينيين او ناس يعني مواطنين موجودين بين الناس بين غير حاله الحرب، خاصه الناس المختلطين بالنصارى كان سوريا ولبنان والمناطق الغربيه في الجزائر غير الناس الفلسطينيين. فالناس المختلطين فيهم بكثره مثل لبنان مثلا نصف السكان مسيحيين او ثلث مسيحيين ثلث سني ثلث شيعي، فكونهم يتعاملوا معهم كسوق التجاره والبيع والشراء، فانت بتشوف ناس كثير طيبين. حقيقة انا بعد ما اقمت في اوروبا حسيت كثير ناس طيبين جدا واخلاقيين جدا، انا يعني ما كان عندهم هذه الاخلاق موجود، ولكن هذا نتيجة الحياة المدنية العادية في مسيح. لما تدخل العصبية تدخل حالة الحرب هم خطرها في الحالة الحرب. فالناس اللي عاشروا النصارى كثير حقيقة وقعوا في موضوع الالف، ألفوا معايشة النصارى وألفوا معايشة الجانب هؤلاء، ففقدوا موضوع البغضاء اللي ممكن تكون في قلب المسلم اثناء هذا يحصل من كثره الالفه. يعني نسال الله العافيه نحن من كثره العيش اللي اوروبا الناس اللي عاشت في الانسان مع الوقت يعني يالف المنظر، يالف بمعنى انه ما يلفت نظره انه في حوله، داخل لاي مطعم تاكل وتطلع تاكل وتطلع والخمر موضوع، بعد فتره ما يلفت نظرك انه في خمر او موسيقى. فهذه الالفه حاصل مع الناس اللي موجودين بيننا وبين النصارى. فجاء هذا البيان يفصل هذه الامور ويطرح رأي شرعي. حقيقة أنا كنت أول مرة أسمعه في أي شخص، فرحت سألت عليه فأقروه يعني على الدين هنا، والآن إن شاء الله حنحاول نستعرض هذا المفروض كنت اليوم أقرأ وحتى أذكر، ولكن أقول لك بعض المقدمات بسرعة. البيان يبدأ، طبعا البيان هو للتحريض على الجهاد الجماعي، إن كل المسلمين يجب أن يدخلوا حالة الحرب مع اليهود والنصارى والحكام والناس اللي دخلوا في لكي لا تبقى هذه الحرب حصر على الحركات الإسلامية أو بالأحرى على الحركات الجهادية أو على بعض الحركات البدنية التي تفرض. إلى الآن الحالة اللي واقع بها العمل الجهادي أنه عمل مخفي، أنا أركز جدا على ذلك، ان النخبه من الحركه الجهاديه تقاتل. الحركه الجهاديه هي نخبه من الحركه الاسلاميه، والحركه الاسلاميه نخبه من المسلمين. اتصور عدد الناس المشتركين في موضوع الدفع والقتال. اسرائيل جسر بالنسبه لعدد المسلمين، مليار مسلم، كم من المليار مسلم داخل هذه المعركه ولو معنويا ولو في شعار، عدد قليل جدا، فما بالك بالناس اللي مشاركين. فالبيان برمته جاء ليحرض على موضوعين واضحين، يعني اشرح هذا الكلام لمن سيقرا ان شاء الله تعالى. الموضوع الاول هو موضوع جماهيريه الجهاد، ان يتحول الجهاد من عمل نخبه الى عمل كلي. وحقيقه سنبقى في قصور قياسا للقوى المعاديه اذا لم تتحول قضيه الجهاد الى عمل جماهيري على مستوى الامه المسلمه كلها. ضروري كلها تحمل السلاح، ولكن يجب ان تساهم كلها في هذا الموضوع، للقلب، للعواطف، للمشاعر، للفلوس، للغذاء، لاخفاء المجاهدين. اذا ما تحول هذا العمل الى عمل جماعي فستبقى النخبه نخبه، ستبقى مجموعه محصوره تقاتل هنا تقاتل هناك، وتؤدي عن رب العالمين وتبلغ كما حصل في هذا الشام، كما حصل في الجزائر، المحاورة والمحاورة، يعني أدت رسالته ومضت. فهذا البيان يحرض على، يحرض المسلمين أنه أيها المسلم قد لا تكون أنت في عمل إسلامي ولا تكون في جماعة إسلامية. قد في كثير من المسلمين بل في كثير من العلماء يعتبروا العمل في جماعات بدعة. لنفرض أنه في ناس داخل في عصرهم أن العمل في جماعات بدعة، هل هذا الرأي يغير أن الجهاد فرض عين على هذا المسلم؟ يريد البيان أن يقول لهؤلاء الناس، لنفترض أنك لست مقتنع بالعمل الجماعي، ولنفترض أنك مقتنع بالعمل الجماعي ولكن إلى الآن ما وجدت جماعة، ما وجدت جماعة عصرة، فهذا لا يسقط عنك الجهاد، ويجب أن تجد لك طريقة أخرى. فهو يحاول أن يتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى جماهيرية العمل الجهادي، يعني أن يتحول فعل المقاومة إلى عمل على مستوى كل الشعوب الإسلامية. النقطة الثانية يذكر كل فرد من المسلمين نقطة جديدة حقيقة أنا أستخدمها كثيرا، أن الجهاد لا يسقط عنك كفرد إذا لم تجد له ورثة، إذا لم تجد له مصرف جماعي، يعني إذا لم يوفق رب العالمين أن تكون في جماعة تجاهد لأسباب كثيرة. هذه الجماعة غير موجودة، مثلا رجل في الجزيرة الآن في الجزيرة ولا في المغرب ولا في غيره، المناطق ما فيها حركات إسلامية. فهل هذا الوضع الخاطئ والشاذ يسقط فريضة الجهاد عن الفرد المسلم؟ يطرح في هذا البيان فكرة أن هذا الوضع الشاذ لا يسقط فريضة الجهاد، لقول الله تعالى اللي حفظه هنا على الغلاف: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله يكف بأس الذين كفروا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فما حاول البيان، البيان لم يدخل في الجدليات الفقهية، يعني لو أراد البيان هذا أن يأتي بدليل شرعي على كل الأفكار التي فيه كان تحول إلى تفصيل. يعني إذا بده يناقش موضوع فرضية الجهاد كفرضية عيش بده 5 صفحات، فهو ضرب صفحا عن كل القضايا اللي بدها براهين، وقال تعودوا إلى سر الفقه في الجهاد، وتعودوا إلى نظريات الجهاد، وتعودوا إلى الكتب اللي عنك في هذا الموضوع. فاعتبر بعض الأفكار مسلم بها، مثل ما نحن كنا هنا مسلمين أن الجهاد فرض عين على كل، وهذا ما يحتاج إلى دليل بالنسبة لنا، ولكن على الأقل نذكر أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا عبادات، وكل هذه العبادات لها توقيت، ما تكتب عليك فريضة العصر إلا إذا دخل وقت العصر، ما يكتب عليك دم رمضان إلا إذا دخل دم رمضان، ما يكتب عليك الزكاة إذا استحان الحرة. فالجهاد نفس الشيء له توقيت. توقيت الجهاد ليس توقيت زمني، وإنما توقيت ظرف، يحصل كذا فيصبح الجهاد فرض كفاية، يحصل كذا فيصبح الجهاد فرض عين. الجهاد مجرد انك دخلت في الاسلام صار جهاد فرض كفايه على الاسلام، يجب ان تقوم به. اذا لم يقم احد بالكفايه نهائيا فكل الجميع اثم. الحاله التي نحن بها اخاف، حصلت ظروف معينه اهمها امرين، اولا ان بلاد الاسلام جميعها تحكم بالكفر، فكونها تحكم بالكفر فيعني ان الفئه الكافره التي في هذه البلاد هي فئه ليست فئه خارجه عن الامه. فما بهمني أن تكون تحمل الجنسية المحلية أو ما تحمل الجنسية المحلية. هؤلاء الناس أمة من دون المسلمين. تقسيم الجنسيات في الإسلام مسلم وكافر في مصر. في جنسيتين على ظهر الأرض، مسلمين وكافرين. فإذا الكافرين احتلوا المسلمين وكانت لهم السلطة والشوكة فيكون الجهاد فرض عين، لأنه حالة احتلال غير مترسمة. أن أمة من الكفرة أو كانوا مسلمين انسلخوا فصاروا أمة ثانية، أو هم مزيج من أمم مختلفة، أو هم فئة بالصورة من الصور حكمت المسلمين،
سيصلح الجهاز طبعا. الآن نحن في الحالة الأشد وجوه واللي ما تحتاج إلى براهين مثل الكلام ولا غيره، أن الكفرة بصورتهم الطبيعية كغربيين كأمم أخرى كأجناس أخرى نزلوا في بلادنا بصورة غير مباشرة في الاستعمار اللي يسموه الاستعمار الحديث، ثم الآن نزلوا في بلادنا بصورة مباشرة. فهذا الوضع يجعل الجهاد فرض عين، فهذه نقطة مثلثية من الجهاد فرض عين. يحاول البيان مقسوم إلى قسمين تقريبا والله أعلم، وإن كان ما ألمح إلى ذلك. الفكرة الأساسية تقريبا، لا البيان من حوالي 47 صفحة. الفكرة الأساسية لا تأتي إلا في 20 صفحة الأخيرة، يعني في حوالي 27 صفحة مقدمة. لذلك في كثير ناس أخذوا على هذا البيان مطول وممل، طبعا البيان مفروض يكون صفحتين ثلاثة أربعة ببساطة وكل في اللي عايزه. أنا واحد الناس استقلت المقدمة، ولكن بعد فترة وجدت أني لم يقبل المسلم العادي أو حتى المسلم المجاهد اللي ما تعمق في الفكر الجهادي، لم يقبل هذه النتيجة الموجودة في الأخير بدون أن يمر بهذه الجلسة. فهنا في المقدمات هنحاول نمشي مع طبعا كلام الشيخ أحمد شاكر، يقول أن هؤلاء الناس نساؤهم ورجالهم محاربين، وهذا يعني أنه يجب أن يقبلوا رجالا ونساء. ما يلفت النظر إلى أنه في بلادنا أو في بلادهم، ولكن يقول حتى المسلم الإنجليزي إذا أراد أن يكون مسلم كما ينبغي فيجب أن يقتل بني قوم الإنجليز، ويكون شعور هؤلاء الناس ليس منه وليس منه. فما بالك بالمسلم اللي ليس من الأجانب أصلا ودخلوا هؤلاء الناس في بلادهم. هذا مختصر كلام الشيخ أحمد شاكر، أكثر إن شاء الله. في المقدمة كون أعمال الجهاد، هو طبعا يدعو للإرهاب السعودي، إن المسلمين يقوموا بأعمال الإرهاب أينما كان. ففي المقدمة مين اللي بيقوم بالإرهاب عمليا الآن ضد الصليبيين ضد اليهود؟ الذين يقومون بالإرهاب هم إما الشيعة أو الحركات القومية في الوطن. إلى الآن المسلمين السنة اللي هم المسلمين ما قاموا بهذا العمل، جهادنا منحصر على جبهات واضحة حصلت في 1930 في الحلفية في أفغانستان وغيره، ولكن مقاومة لقوى الكفر بمعنى المقاومة أو بمعنى حرب عصابات سرية أو بمعنى الحرب الفدائية أو بالمصطلح اللي يسموه الإرهاب الدولي لم يحصل من قبل المسلمين إلا نادرا. حتى الآن الناس اللي بيقوموا في عمل الإرهاب إما الشيعة وإما الفلسطينيين حركات قومية اليسارية وإما حركات مختلفة. فحتى لا يلتبس الأمر اتخذ البيان مقدمة تبرأ بها من هذه الطوائف، تبرأ بها من هذه الطوائف حتى ما يحسب الناس يعملوا هذا العمل على الشيعة أو على غيره، فسجل هنا براءة في أول البيان، ثم وضع آية كريمة متعلقة بالموضوع، ثم بدأ استعراض تاريخي لما المقدمة التاريخية لما يحصل الآن في العالم العربي أو الإسلامي اللي هو نزول الحلف الصليبي. فقال أن هؤلاء الناس بدأوا الحرب الصليبية في العصور الوسطى وانتهت الموجة الأولى، ثم جاءت الموجة الثانية في نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، فدخلوا بحرب عسكرية بيننا، وفي بعضهم كان يصرح، يعني مثلا الجنرال غورو والجنرال الليمبي هذول لما دخلوا بلاد الشام أو لبنان، في واحد منهم أظن غورو ذهب وجار خبر صلاح الدين الأيوبي اللي دمشق قرب المسجد الأموي وضربوا بالسيف، فكسر قطعة إلى الآن موجودة القطعة مكسورة في الصدر، وقال له الآن انتهت الحروب الصليبية وفرح. بعد 700 سنة اعتبر أن المسلمين انتهوا في الجولة الأولى وانتصروا، ولكن هاي جينا نحن نصرنا بعد. فكان مفهومهم وإن كان في دوافع اقتصادية وعسكرية لأخرين، ولكن كانت الروح الصليبية وروح الغزو موجودة. وكل الإعلام الغربي والإعلام العميل وجزء من الإعلام الإسلامي المتعلم حاول أن يفهم الناس أنه نحن في حالة حرب ليست صليبية. حتى الدول الداخلة في الحلف، الدول المستبدة هذه، دول جزيرة مثل الفرعون كله وسوريا ومصر والمغرب اللي دخلوا في الحلف، حاولوا أن يفهموا الناس أن هذه ليست حرب صليبية، وإنما عفوها أي دراية أخرى حتى ما يستنفروا هذا الشعور عقل. فيحاول البيان أن يؤكد على أن هذه الحرب حرب صليبية، وأنها بدأت من الاحتلال العسكري. فمستعرض استعراض تاريخي سريع، نزلت قوات الاحتلال في الجزائر، في سوريا، في العراق، في غيره، تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية بدأت حوالي 1920 بدأت تحتكت الخلافة وبدأوا يقوموا من سنة 1920. استمرت فترة الاحتلال إلى طول فترة ما بين الحربين، وبدأت الدول الإسلامية ودول العالم الثالث تستقل عمليا بعد الحرب العربية. هذا الاستقلال صحيح كان بفعل أعمال المقاومة والإجبار، ولكن كان بوسع المستعمرين أن يحمدوا ويستقلوا. كان مجموع الأرباح اللي عم يحصلوها من هذا الاحتلال لا يزال مجدي، لم ينسحبوا الا لانهم ارتكبوا خطيئه خبيثه جدا جدا. هم ماذا يريدون من الاحتلال؟ بدهم امرين واضحين من الاحتلال وامر ثالث غير واضح. الامرين الواضحين ان ياخذوا المواد الخام فيصنعوها يحرقوها ويصنعوها ثم يعيدوها لهذه البلاد مواد مصنعه فيتروها. هم يريدوا ان ياخذوا المواد الخام يريدون ان يكون سوق للتصريف ياخذوا المواد ثم يصرفوا. هذا الهدف من كل الاحتلال العسكري. في سبب غير مباشر له سبب ديني انهم يعلمون ان هؤلاء المسلمين لو استردوا حضارتهم استردوا كفرهم فحيكونوا حضاره منافسه تقضي على الغرب تقضي على الغرب. نحن نقول في ديننا خلافا لكل المتعلمين سلسله المسلمين اللي بيحاولوا يرسموا الجهاد انه للدفاع وما ادري ايش. الجهاد شرع بوضوح كما قال ابو العلاء الموضوعي بكل وضوح له وصف جميل جدا للجهاد ان الجهاد هو لتحطيم كل الحضارات ولو لم تعاقب ولو لم تتدخل معنا في أي شيء ولو لم تهاجمنا. الجهاد يأمرنا بأن ندمر أي سلطة حقيقية على ظهر الأرض وتخضع لها إما مباشرة فتكون تحت حكم المسلمين أو غير مباشرة فيعطوا الجزية ويكونوا ناس رجزاني على هذه الأرض. هكذا يأمرنا مهما كان الناس حاولوا يصنعوا هذا الدكتاتوري ولا تدخل في شؤون الآخر. وإلا كيف هؤلاء الناس اللي يفكروا أن الوالي المسلم أو الخليفة المسلم يجب عليه في كل كتب السياسة الشرعية أن يخرج في كل سنة دفعة أو دفعتين إلى بلاد الغرب أو إلى بلاد الصليبيين وعلى المسلمين أن يعينوا على ذلك ويحق له أن يأخذ من أموال الناس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صالحون. هذا أمر في القرآن واضح ولو لم يعتدوا عليه. فهم يعلمون هذه الأمور. مرة حصل في نقاش في التلفزيون الفرنسي عادة بيعملوا واحد من النقاشات فيه واحد مصطفى عفوزي واحد يهودي فجابوا من هؤلاء الناس. فكان في واحد يهودي حاصم في مصر الجديد وكان في واحد مسلم جايبينه من البنات اللي تلهم المراكز الإسلامية وتعيش على ضريبة الفرق. فبدأوا يتنافسوا فسألوا أراد يحرزوا عن موضوع الجهاد. فقدم الجهاد تقديم خاطر من الدفاع وكذا أراد أن يهرب ما حس برأيه يقدم الإسلام للرأي العام الفرنسي طول الليل. فإيش قال له الحاصم؟ قال له إما أنك تجد وإما أنك ما تعرف. الجهاد عندكم في الإسلام هو كذا وكذا 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 شرح تحت. يعني عارف الرجل للجهاد تماما ومقاصده وأحكامه وأن الجهاد يعني إغاثة الكفار وأنه هو عملية فرض فرض نحن نكره الناس هكذا. وإلا كيف تذهب في حديث أبو هريرة أنه في أناس يأتي يوم القيامة يتلون الجنة الثلاثة قالوا من قال هم الذين أكرهتموهم على نزول الجنة أكرههم مباشرة وغير مباشرة. لاحظ على طريقة التعامل مع أهل الكتاب أهل الذمة اختاروا الأضيق الطريق وتعمل في مادري إيه في ذلك كذا ثاني كذا كل عملية حصار نفسي حتى هذا بدل يعني شيئا فشيئا ولو كان هو دخل حتى يخلق هذه الأعضاء ولكن أولاده شو هيسيسيون حين شاءوا مسلمين وهو لو دخل في قلبه شيء من يسافر في ذلك. فالإسلام يأتي بالقناعة ثم يأتي بعملية الحصار النفسي. ففي عملية الإسلام هو عملية فرض شيء بسنة رب العالمين وزيبة العالمين على الآخر. فكذبوا قالوا أنت هم يعرفوا هذا فيريدوا أن لا يقوم لهؤلاء الناس قائمة لأن لو قام لهم قائمة حيقطع الحضارة الله. إذن هذا هو الغرض من الغزو أخذ الموارد تصريف المصنعات ثم عملية منعك من أن يكون لك فيها. فهؤلاء الناس نتيجة الخسائر الكبيرة اللي تكسبوها يعني مثلا نقول في الجزائر صحيح تكبدوا آلاف آلاف الفصل ولكن سوريا مثلا فرنسا خرجت من سوريا بدون يعني كان هذا الكلام يعني يبجل ولكن ما حصل فيها في المعنى الذي يخرج الفرنسيين شيء بسيط جدا بسيط لا كثير. في العراق نفس الشيء حصل ثورات في كثير من البلاد استقلت وما حصل فيها يعني ما يرغم العدو على ان يهرب ولكنهم خرجوا خرجوا لان في مرحله استعماريه انتهت وبدات مرحله استعماريه ثانيه. هؤلاء الناس اكتشفوا مثلا الهند بريطانيا استعمرت الهند. الهند كانت 500 مليون نسمة وفي القانون البريطاني أن الهند داخلة في السجل البريطاني يعني المواطن الهندي والباكستاني مواطن إنجليزي. فلو حسبوها بعد فترة 50 مليون بريطاني أصل مستعمرين 500 مليون هندي ناهيك عن باقي المستعمرات. فشو نسبة الإنجليز في الإمبراطورية البريطانية 1% 1/10. فهم حسبوا هذا الكلام قالوا لا نحن نريد أن نبقى خطوة وإلا العرق الإنجليزي نفسه يذوب في هذه الزحف. لأنه كان يحق للهندي بحكم القانون أن يترشح للمناطق مواطن مواطن ضمن التاج البريطاني. فقالوا لا نحن ننسحب ونبقي هؤلاء الناس عبيد. نحن نريد الموارد نضع بعدنا فئة تضمن استمرارية الموارد ثم نضع نفس الفئة نعلمها على أن تحفظ لنا هذه البلاد على أن تكون سوء. وتحفظ لنا الأمر الآخر أنها تمنع صيام. فكل اللي حصل أنهم أخذوا فترة خلال هذه الفترة فعلوها الروس فعلوها الفلسطيني في الناس أنه أخذوا جزء من أبناء البلد درسوهم وربوهم في المدارس التكفيرية والإسرائيليات وغيره حتى خرجوا طبقة من المسلمين ليس لهم من الإسلام إلا الجلدون البشر. بس قشرت عنه البشر السمراء هذه بإثنية يعني المنصف هاي خرج تحته سكر ودم ولحم غرب الصهيون الحقيقي أكثر من هذا. فلما ضمنوا أن هؤلاء الناس أصبحوا جاهزين لأن يحلوا محل الاستعمار بدأت عمليات الاستقلال الشكلي اللي فصلوا لها وضمنوا لها هذا الاستقلال استمر بدأ تقريبا من يعني بلاد شمس حصلت النوال في الجنة في 1949 واستمر استقلال الجزائر في 1963 وآخر المناطق اللي استقلت استقلال الأخير بشكل هذا في الخليج العربي 1973 في الخليج السلطاني يعني آخر خروج رسمي بعد أن ضمنوا أشياء واضحة هم لذلك كان لورانس يقول ويتباهى صن لورانس يقول أنا أتباهى بأني فتحت كل هذه البلاد ولم أرق بها دم إنجليزي واحد ولا قتل شخص واحد في هذه الفتح العامة كل ما هنالك أنه استخدموا أموال مش أموال الإنجليز حتى الأموال المصروفة من مقاطعات أخرى عملاء شوية قبائل على بعض عصوا لها الفلوس فوزعوا الأدوار وحصلوا على نفس القضية فلماذا يقتلون أنفسهم خرجوا فلما ضمنوا هذا الموضوع ذهب الاستعمار العسكري المباشر وجاء الاستعمار الحديث الشكلي اللي ما أحد يشعر فيه إلا إذا كان متعمد في الموضوع بعد ذلك ماذا حصل؟ قامت الحركة الإسلامية وبدأت محاولات الجهاد من خلال الجهاد هذا اللي قادوه الحركات الإسلامية كان جهاد ضد الطواغيت بالكلام بالكلمة بالرسالة بالدعوة بالجهاد استمر على الشكل الذي تعرفونه حركات الأسوان وغيره وعلى ما فيها من دفن ولكن كانت هي صورة من صور مقاومة الإسلام للنفوذ الغربي أو لعملية التكفير الجماعي اللي مارسوا على المحل فلما قامت هذه الحركة قاموا باختراقها وتسجينها بالصورة التي حصلت إلى أن آلت الحركة الإسلامية في الفترة الأخيرة إلى الصورة التي تعلمون تبنت نفسها نتيجة الضرب ولا التعذيب ولا الإكراه ولا الاختراق ولا في كثير من قادة عمل إسلامي صاروا عملاء ودخلوا في الماسونية هذا كله في حركات نتيجة السجن والتعذيب صار في ناس اشتروهم في ناس بالآخر وصلنا إلى حركة إسلامية مجوفة لا تستطيع أن تؤدي دور فبدأت تيارات الجهاد وتيارات التكفير تظهر هذا جزء من كلام استعرضناه في المحاضرة اللي سمعناها نشرتها تكلمنا في مركز النور عن مراحل فلما ظهرت مدرسة الجهاد وقع الاستعمار في ورطة انه الان جزء من المسلمين بدأ يقتنع بحمل السلاح وهذا السلام بده حل فرأوا ان افضل وسيلة وهم صرحوها حتى وزير الخارجية او رئيس وزراء الجزائري قالها بكل وضوح قال نحن امامنا خيارين اما ان نضرب الحركة الاصولية المسلحة التي تتبنى العنف مباشرة وندخل معها في قتال أو نضربها بالحركة الإسلامية المعتدلة بكل وحاكة طالب الكلام قال ونحن في الجزائر أخذنا بالخيار الثاني في سوريا أخذوا بالخيار الأول أن تصطدم الدولة بالجهاديين ثم تصطدم بكل المسلمين في الأردن مؤخرا أخذوا بالخيار الثاني أن يضربوا لأنه عملية قلت لك عملية دعم تيار من التيارات هذا يعني إنهاء التيار الآخر فهم يعطون المسلمين الفرصة أن يدخل في البرلمان وغيره كما حصل في معظم البلاد فلا يترك المبرر النفسي للناس أن تقول ما الإسلام محقق فحاولوا أن يضربوها بالديمقراطية وكان هذا من أنجح الحلول التي مارستها الحكومات نيابة عن الاستعمار وأنتم تعرفوا أن هؤلاء الناس اللي يحكمون بهائم يعني ليس لهم من الدراية والعلوم ما يجعلهم على مستوى المخططات التي يطبقوها في حرب حقيقة المخططات رافعة جدا وهذا يوضح أن في أيدي خفية تضع هذه المخططات تقاوم العمل الإسلامي بكذا وكذا فكان أفضل طريقة وضعوها لمقاومة تيارات الجهاد هو دعم التيارات الإسلامية اللي بيسموها معتدلة التيارات الإسلامية المعتدلة طمعوها بكذا وكذا شوف في اليمن قادة الإخوان المسلمين اليمنيين كانوا دخلوا في جهاد ضد الشيوعيين وناس مجاهدين لما دخلوهم في البرلمان كان من أوائل ما دخلوه في البرلمان شو بيعطوه هذا أنا عشت في الأردن بنفسي لما كنت مقيم مجرد أنك تصير عضو في البرلمان تأخذ جواز دبلوماسي أحسن هذا بيعطيك تسهيلات طويلة على كل الدنيا تأخذ راتب وزير أو راتب دبلوماسي هذا ما ينتهي الراتب ولو راح عمك الموضوع يعني يبقى لك الصفة الدبلوماسية والرسمية في اليمن مثلا أول ما طار عطوه سيارة رانج روفر مباشرة بنمرة دبلوماسية وما أدري 100,000 ريال ولا 200,000 ريال مشان يسوي وضعه بما يتناسب مع الجديد فتطور حالك أدخن واحد مباشرة من إنسان عادي للجواز دبلوماسي للسيارة بندروفر ل100,000 ريال لكذا وكذا، فبتحس إنها مجموعة من المسافر. بيصير أي واحد من عشيرتك عايز يمشي مشروع له شخص في البرلمان، فبتصير مقصد الناس وبيصير لك جاه وبيصير لك مكاسب. هذا الظرف الذي تأخذه لما يجي لا ينزع عنك، أنت مستعد أن تفعل كل شيء إلا أن يسلم رب العالمين. فهؤلاء الناس دجنوا الآن لما دخلوا في حالة جهاد حقيقي وصار يجب أن يجاهدوا، بدأوا يحسبوها فاختاروا الخيار الآخر، اختاروا البرلمان. حتى الزنداني نفسه اللي يعتبر من أفضل الإخوان في اليمن، من أفضل الإخوان وهو دون مستوى الجهاد بكثير، ولكنه أفضل من الآخرين اللي رافضين أصلا الفكرة. كان عم يقول إنه إذا كان بالإمكان أن تعدل هذه الدساتير الكفرية، القوانين الكفرية الموجودة في الدستور 3 مواد أو 4 مواد، وندخل البرلمان ونصل الدعم البرلمان، وإلا حنوقع الناس في حرب أهلية. فلما ضغط عليه كثيرا أصبح يقول الناس الذين يفرضون القتال في اليمن ويجرون الناس لحرب أهلية وتعرفون من يعرف، قال هؤلاء الناس عملاء للغرب وعملاء. فبدأ يحارب فكرة الجهاد لأنه في عنده طريقة أيسر. يعني نحن نفترض الإخلاص في الرجل فنقول ليش عم يختار هالخيار ده؟ سول له الشيطان ووقع في الفخ اللي نصبه الغرب، أن الإسلام يتحقق من خلال اللين والسلم والبرلمان. من أجمل الكلام اللي سمعته هذاك اليوم من أحد المشايخ، قال هؤلاء الناس يناقضون أنفسهم لأن الرذيلة بصورة تلقائية ما تفرز فضيلة، والأسود بصورة تلقائية ما يفرز فضيلة. لما يكون في رذيلة وفضيلة ما تقوم واحدة إلا بهدم الأخرى هدم نهائي. نحن إذا لم نهدم حضارات الصفر هذه لن نستطيع أن نقيم حضارة إسلامية صافية. لنفرض جاءني أي حرام من هؤلاء الحكام، قال لي أنا كما كان يقول الشيخ المثاني غفر الله له، يقول نحن لو الحاكم يحكم بالإسلام نقبل منه. طب هذا الكلام صحيح، أي حاكم يحكم نقبل منه، ولكن هل هذا الكلام معقول؟ يعني ممكن؟ يعني هذا إذا حيحكم الإسلام حيجلد الزناة أو يرجمهم ويروحوا غير، حيقطع السراقين ويروحوا، حيلاحق النشالين ويروحوا عصابته ولا عائلته ولا حزبه. هذا الدين أكرم على رب العالمين من أن يقوم عليه إلا ناس تربوا كما يقول سيد الكتب، تربوا به ونشأوا به وتشبعوا به ثم يقيموا بصورة الخائية عليكم السلام. فهؤلاء الناس بدأوا يقنعون أنه ممكن أن يكون الإسلام، فحقيقة استطاعوا أن يفرملوا الحركة الجهادية بواسطة الحركة الإسلامية المدجنة أو المخلمة في أرضها، استطاعوا أن يفرملوها بهذا المفهوم، لدرجة أنك تجد حتى الترابي لما حقق دولة على الفكر الديمقراطي شو اللي سواه؟ الترابي له كلام كثير يقول حتى الجهاد أصبح في هذا العصر لا لزوم له، لأنه بالإمكان تبليغ الدعوة عن طريق النظام الدولي وقيام حسن الجوار بين الدول. يعني نحن نستطيع بقيام حسن الجوار صدما فرنسا ولا انجلترا ان اوعى الدعاة وادعي الناس للإسلام، فلماذا يكون هناك فيها في الداخل وفي الخارج؟ فأوصلوا إلى طبيعة إلى شيء اسمه الظاهر إسلام، ولكنه في الحقيقة إسلامه هو مو إسلام الذي نزل عليه. فاستطاعوا أن يفرملوا الحركة الجهادية، ولكن شو اللي حصل؟ اللي حصل أني لما أعطوا شيء من الديمقراطية للحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية الإسلام بفضل الله لوحده بصرف النظر عن المسلمين له فاعلية وانطلاقة لوحده، مبادئ الإسلام لوحدها بدون أن يدخل المسلمين في الموضوع لها قدرة على الانتشار. وألا أنظر ثلث العالم الإسلامي الحالي فتح بالسيف، والثلثين كيف؟ بالتجار، بالتجار والمسافرين، كل شرف آسيا كل إندونيسيا كل الفلبين بدون سيف. فلذلك لما يكون في أي جو أن ينتشر الإسلام ينتشر، فهؤلاء الناس وقعوا في شر أعمال لما فرملوا الحركة الجهادية في الحركة المدجنة أو الحركة الديمقراطية، وقعوا بشر أعمالهم. أن في كثير من الجهاديين وكثير من الديمقراطيين أفكارهم الإسلامية سليمة استفادوا من أجواء الحرية ومن افتتاح المساجد ومن افتتاح الناس، فتمدد الإسلام بصورة أكثر. كان عندك أول نتيجة الملاحقة والمطاردة الناس تقوى شوكتهم ولكن يقلوا، يعني انتشار الإسلام في الناس اللي على دينه يقوى ويشتد ويصدر ويقتل ويسجن فيصبح قوي الشكيمي، بينما الإسلام لا ينتشر. فلما فتح مجال المساجد وغيره كل الإسلاميين ركبوا الموجة والتفاجئ، بل يخرج المنبر، هل تضمن فرنسا والأمريكا أن كل خطيب يخرج إلى المنبر هو من الناس الديمقراطيين؟ من الناس كلها بتحكي مستفيدين من الموجة الديمقراطية. لاحظ عمل جماعة إسلامية في مصر، أدخل الفكر اللي يسموه متطرف إلى كل قرية بسبب عملية الانفتاح، فوجدوا أن القضية خطيرة، فوقعوا في مصيبة أنه لو ضغطوا على الإسلاميين وقتلوهم أكثر تتمتهم بزدادوا شراسة وبصير عندهم اندكار، ولو تركوهم بالديمقراطية تعرفين انتشار. فقالوا نريد ديمقراطية بلا إسلام، نريد ديمقراطية بلا إسلام، فأدخلوا حتى الشريحة الديمقراطية من المسلمين في تناقض، فوجدوا أن هذا التناقض مشكل، وشيئا فشيئا ينمي الإسلاميين في الاتجاه الصحيح، فرجعوا إلى تفكيرهم الأول وقالوا إذا لا بد من مزج النموذجين في الاستعمار، أن يكون لنا تواجد عسكري حقيقي وأن يكون هذا بصورة حكومات محلية مقيمة. فأبقوا على هذه الحكومات وعلى هيكلها، ولكن ما عادوا يطمئنوا أن قوة هذه الحكومات المرتدة لوحدها تكفي، وخاصة في مناطق خطرة. يعني لو حصل انقلاب جهادي في الجزيرة شو اللي بحصل؟ بحصل أن منابع البترول وقعت في أيدي الجيشين، بحصل أن قبلة العالم الإسلامي فتحت لكل المسلمين، بحصل مشكلة. طلعوا في بلاد مثل الجزائر، بلاد مثل الجزائر إلى الآن، أنا مدرست في فرنسا من عدة سنوات، كان عندنا مدرسة في اللغة الفرنسية، إلى الآن تعتبر أن الجزائر حتى شكل أكثر من شخص على هذه العقلية، الجزائر قطعة من فرنسا تحتلها قبائل جزائرية محلية انتقالية، أنها جزء من فرنسا، يعني كما لو قام جزء من الفرنسيين وشطروا جزء من فرنسا، هي فرنسا، وما مقتنع إلا إلى الآن هي فرنسا، ولكن هذول الجزائريين هم شطروها عن الوطن. وقعوا في مشكلة، أنا قرأت إحصائيات في فرنسا، الناس مرعوبين، يقولوا نسبة الشيوخ، نسبة الشيوخ يعني من فوق 45 في المجتمع الفرنسي 85%، ونسبة الأطفال اللي تحت 15 سنة ضئيلة جدا جدا، بينما أرعبتهم إحصائيا فلجوا لما أجلوها، أن في الجزائر كم عدد سكان الجزائر؟ 25 مليون أو 30 مليون، في 15 مليون نسمة عمرهم تحت 15، 15 مليون نسمة عمرهم أطفال تحت 15، ما شاء الله. قالوا هؤلاء الناس مصيبة مصيبة، وبعدون في جوار ما هو مفتوحة، والحضارة الفرنسية عمليا نقل معظمها، واللغة والقضايا معظمهم حملت شهادات وعاشوا في فرنسا فترة، فوقعوا في شر عملهم، فقالوا إذا لابد. لذلك قال ميتران إذا هؤلاء الناس يطلوا بأي طريقة من الطرق نحن نعمل إنزال عسكري، لا نحتمل أن يحصل هذا. فلما وقعوا في شر أعمالهم قالوا إذن نحن يجب علينا أن نحفظ مصالحنا بأنفسنا، لا نعتمد على حكام ضعاف موجودين، فجاءوا بهذه القواعد وجاءوا بالاحتلال الشديد. هذا الكلام يبينه، هذا الكلام ما هو جديد علينا، على أي، لأنه قلت لك نحن وصلنا إليه في التحليل والاستقراء بدون أن نقرأ الكلام الجديد، هو الجديد. ولكن الاستعراض هنا جميل وموجز، أقول لك لذلك نزلت القوات الغربية الآن بشكل مباشر. الآن في قضايا قد يختلف فيها التحليل لنقص المعلومات، يعني هل صدام حسين، صدام حسين تلميذ مباشر لميشيل عفلق، وميشيل عفلق قال له البابا يا ميشيل لقد حققت ما لم تحققه الغزوات الصليبية في الشرق خلال 200 سنة لوحده، فتح بلاد الشام كلها بالعراق لوحده ميشيل عفلق وغزا، ثم ما تركون هكذا إلى أن زعموا أنه انتهى مسلم ومات على الإسلام ودفنوه في مقابر المسلمين، وقالوا أن ميشيل عفلق أسلم، اللي أسلم ميشيل واللي شهد على إسلامه صدام، اللي أسلم ميشيل واللي شهد على إسلامه صدام. وأنا ناقشت كثير من الإخوان المسلمين وكانوا يجادلوني من الإخوان المسلمين، قال لي شققت على قلبه ولماذا تنفي الإسلام عن رجل أسلم. أنا قرأت آخر مقالي كتبها ميشيل عفلق قبل أن يهلك، آخر مقالي، ربما يكون ميشيل عفلق أسلم ربما، ولكن أسلم أي نوع من أسلم على مفهوم الجذور، هو يعتبر أن الأمة العربية هي في ذاتها معدن خالص، وأنها أفرزت حمورابي وأفرزت مادرمين جيتون زيادة وأفرزت كذا وأفرزت الكلدانيين وأفرزت محمد عليه الصلاة والسلام وأفرزت هو ميشيل وأفرزت، وما تزال قابلة لأن تفرز وتفرز، هي أمة راقية، هي أمة راقية لوحدها. فيعتبر الإسلام أحد إنجازات العروبة، فحتى جدلا أنه أسلم صدام حسين على فكرة هو على هذا الدين، وذهب مذهبه كثير من العلماء ووقفوا وأيدوا، للأسف سعيد حوى دخل في هذا التيار في الآخر، وعدنان سعد الدين وغيره وكثير من الإخوان الصوم، أن العروبة هي الأصل في الإسلام، قلنا لهم الله لا يعطيكم العافية، طيب أين تذهب في الأكراد وما فعلوا للإسلام بالبربر وما قدموه للإسلام بالأخوان بالرسل، حسمت الأمة الإسلامية كم مليون؟ 1200 مليون، العرب كم مليون؟ 200 مليون، 200 من 1200، طيب والألف مليون شو هذول؟ سلخوهم عن الإسلام بهذه النظرية. فميشيل أسلم، لا إذا كان أسلم فهو أسلم على هذا المفهوم، حتى أنه هو سمى ابن محمد، وهو كانوا ينادوه أبو محمد ميشيل عفو. فهذا الرجل هو الذي زرع الفساد، فهل يا ترى أن صدام يلعب دور أنه أدخل الحضارة يعني القوة العسكرية العراقية وما أنجزته كله لأنه دمرها ودليل هذا أن الغرب ما زال يحافظ عليه، كل ما جاءوا الشيعة والأكراد يقضوا عليه ويرجعوا يحافظوا عليه. فهذا دليل قوي على أن صدام بدأ الحرب وله دور مثل دور فهم مثل دور جلال، ولكن دوره كان دور الغرب، أنه أنت لازم تستطيع، هذا هو وارد وممكن، ولكن هل نقطع به؟ ليس عندنا دليل. الاحتمال الآخر ماذا؟ أن هذا الرجل بدأ عميلا بيقين، ولكن لعله في مرحلة من المراحل أراد أن يلعب لحسابه الخاص كما فعل ضياء الحرب، فقالوا يجب أن نقضي عليه، ومحتمل أنه هو كان مخلصا في الشهر الأخير بصدامه معهم ولكن خضوا عليه، لأنه هم نخروا أصلا الحضارة بتاعته، يعني الصواريخ السوفيتية من بداية المعركة كانت الشفرة بتاعها مع الغرب، كانت تطلع الصواريخ من إيران تطلع هكذا في المكان، كلها تم التشويش عليه. فدخل أصلا وقد بنى حضارته على المظالم، أدخل جيشه، كل الجيش العراقي كان يمشي بالعصا بالقتل، فلما وجدوا أول فرصة للتسلل الهروب ما يعير البيان اهتمام كبير إلى أنه هل قصدان عميل ولا مش عميل. يقول بالنهاية أنه هو العجيب في الموضوع أن البيان كتب وكان العمل الإسلامي في كل الدنيا في أوج سقوطه في خدمة الدولة، كل الحركات الإسلامية سقطت في خدمة الدولة. وأنا قرأت هذا البيان قلت لك لما قبل لما خرج هنا كانت الحرب عادة المدن. واحد. فهذا البيان مؤرخ ل 26/10 26/10 يعني قبل الحرب بكام؟ ثلاث شهور تقريبا او اقل من شهرين ونص. ففي هذا التاريخ اذا كنتم تذكرون كان العمل الاسلامي برمته الا من رحم ربي كان قد انشطر شطرين. شطر مع الحلفاء عن طريق السعودية، وشطر مع صدام. الشطر الأعظم من العمل الإسلامي كان مع صدام، لم يسقط في العمل في الفخ السعودي إلا أخوان الخليج نفسهم، الحركات الإسلامية الخليجية، علماء الخليج وارتباطاتهم في الخارج، إلا أنه في كل الدنيا المراكز الإسلامية في الخارج في أوروبا في أمريكا، الحركة الإسلامية في تونس في الجزائر في غيره، في كل القضايا كلها سقطت في الفخ السعودي كلها، ولكن على درجات. قلبيا الكل دخل في القضية، والسبب كان أن صدام وقف وصار في عملية استعراض ضرب اليهود والصواريخ على المساجد المالكية، حتى أن في علماء كبار وناس جهاديين كبار أمثال الشيخ أحمد نقل وغيره، أنا ناقشت الشيخ أحمد نقل بعد الحرب في بيته كيف وقف هذا الموقف، قال لي ما نستطيع، فطالما انشطرت المعركة شطرين، شطر مع اليهود وشطر يضرب اليهود، فنحن لا نستطيع إلا أن نكون مع شطر الذي يضرب. حتى قال إذا كانت الصواريخ العراقية تنزل على الضفة الغربية تقتل من المسلمين فنحن نقبل، هكذا قال في الخطاب، نقبل أن ينزل ثلاث صواريخ على المسلمين وصواريخ على اليهود من كثر، ونحن نعذره في نقطة واحدة، الرجل من يعني من أعلام الجهاد نسأل الله أن يهديه، كان يقول أنه نحن نضرب من 40 سنة لأول مرة نضرب لأول مرة، يعني العملية العاطفية اللي حصلت نحن، لأن كل الفلسطينيين كان عندهم هذه المستوطنة أنه سقطوا وضربوا وبيعوا مئات مرات، للمرة الأولى يخرج الرجل يدافع عنهم. فهذا كان ولا زال شعور الرجل العادي، شعور الرجل العادي. حتى كنت أنا في الأردن من شهرين، كان سائق سواق عادي بيقول لي يا أخي خرج واحد شريف في هذه المنطقة اجتمعوا عليه ودمروا لنا يعني. فهذا شعور الرجل العادي. أما الغنوشي فذهب، الغنوشي دائما يصرخ في كل الأروان، يعني لما خرج خميني فخرج الغنوشي يطالب الأمة بأن تبايع الخميني خليفة على المسلمين وتعوضش هكذا، وكتبه وكان مما ذهب هذا المذهب هو وفتحيا في لبنان ويوسف العم في الأرض. هذول ممن قرأت لهم أن طالبوا ببيعته خليفة، حتى يوسف العم أنشد قصيدة قال بالخميني زعيما وإمام، هذا فرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام من دمانا ومضينا للأمام، كلام قوي. المهم بنادى ببيعته خلافه. فالغنوشي لما وقعت حرب بين صدام وحرب بين صدام وأمريكا شوفا طلع بيان قال يجب أن نفهم هذه الحقيقة البسيطة، حيث تتجه بنادق الأمريكان فهناك الحرب، حيث تتجه بنادق الأمريكان فهناك الحرب. قالوا طيب لو اتجهت لكوريا ولا لفيتنام وين بتلاقي الحرب؟ هو عنده مين ما الأمريكان لمين ما ضربوا فهذول ما أصحاب، إذا القسام هو الحق في الوطن. عملية يعني تقسيم عقيم جدا، الترابي نفس العملية أرسل لهناك وما زالت علاقته بالإيرانيين والعراقيين جيدة جدا من هذا المنطلق، وعلى الهامش ولو خرجنا بسيطة أقول أن هناك خطر شيعي الآن يتسرب إلى السودان عن طريق الترابي، الله سبحانه وتعالى يعلم فقط أين مدى إيران تكفلت بدعم إنشاء 17 جامعة في الشرق الأوسط. إيران تصور أي تفاصيل. نعود للموضوع، أن هؤلاء الناس تقييمهم للقضية كان هكذا، فسقط العمل الإسلامي لإخوان المسلمين. طبعا كل العمل الإسلامي كان تبعا لمصالحه ولأهواء قادته. السوريين مش شطرين، شطر مع العراق وشطر مع السعودية. شطر عبد الفتاح أبو غدة أفتى بأن غولة التوحيد ونحن معها وفي خندق واحد وفي بابور واحد. بينما نفس الشطر الآخر بتوع الناس عددين قالوا هنا الشرف وهنا، حتى قال الناس عددين يقول لا يهمنا من يقف معنا، والله في الخطاب كتبوها في النذير، أكان نصرانيا لا يهمنا من يقف معنا في الخندق اليوم، أكان نصرانيا أم قوميا أم المهم أن يكون عربيا شريفا. خرج عبد اللطيف عربيات رئيس الكتلة الإخوانية في البرلمان الأردني يقول، خطب الملك حسين، خطاب مهم كلامته رجعوه في الصحافة وفي الياسين عشرين، يقول بعد ما حكى الملك حسين ووقف مع العراق وعطى خطاب وكفر، خرج يقول عبد اللطيف عربيات باسمي شخصيا وباسمي، يقول في الأول بسم الله الرحمن الرحيم مولاي الملك حسين المعظم حفظه الله، هكذا مولاي أول كلمة مولاي الملك حسين المعظم حفظه الله، نحن وراء كل كلمة قلتها وكل موقف وقفته، ولقد أثبتت أنك منذ كنت، يعني مش الآن من أيام أيلول الأسود، من أيام بحث المسلمين، من أيام نزلت الكفر على الأردن، منذ كنت عربيا أصيلا وهاشميا أصيلا، ونحن معك من يوم ما الله بعثك على هاش. فهذا العمل الإسلامي أثبت يعني غثائية وهراء بطريقة عجيبة. أنا استمعت للشيخ بن باز في الخطاب هذا اللي حكوه في البيان بتاع مجلة البيان، أنا قلت لهم هذا الرجل يجب أن لا نلومه في شيء، لأني أنا أعتقد بعد رؤية هذا الشريط أن الشيخ بن باز قد احتلم ولا يعاب عليه ولا يؤثر. أنا أقول لك فقط ارجعوا للبيان في بشار وأنتهي بالأمثلة هنا حتى ما نخرج عن الموضوع. الشيخ بن باز يقول في البيان، وأنا أعدت الشريط أربع مرات وأنا أركز على هذه الناحية وخرجت بنتيجة أن الشيخ قد اختلط ولا يأخذ منه مخفر ولا عدل، حتى ولا يعاب عليه ولا يفسق ولا يكفر ولا من حكي فيه لأن الرجل اختلط. كان إيش يقول؟ قال ومن فضل الله ورحمته أن كلمة المسلمين قد اجتمعت، كلام لأبن باز، اجتمعت على رد الحق إلى نصابه والوقوف في وجه الباطل لنصرة الشريعة الإسلامية ولنصرة الإسلام. ومن فضل الله ورحمته، مهم المصيبة، ومن فضل الله ورحمته أن الدول غير الإسلامية قد اجتمعت كلمتها لنصرة الشريعة الإسلامية والمسلمين. عسها أعوذ بالله، ممكن مثلا المسلمين اجتمعوا لنصرة الشريعة، بس أمريكا وانجلترا اجتمعوا لنصرة الشريعة، عسها أربع مرات وهو هكذا. فالمسلمين وقعوا في اختلاط عجيب، شطر هنا وشطر هناك، ولم تكن تقع إلا على شراذم تقيم الموضوع بشكل صحيح. وكان من هذه الشراذم التي سمعتها في قراءة هذا البيان، فوجدت أنه يطالب لوجود معسكر آخر للمسلمين لا يقع هنا ولا يقع هنا، قدام كانت قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، يعني أسباب كفره ليست متعلقة بالحرب، أسباب كفره متعلقة بالحكم وما نعلم من الأمور. والطرف الآخر كفر قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، والتصوير الطبيعي للمسألة أن هناك كفر من العرب قد استنصروا بكفر من الأوروبيين على كافر من العرب، هذه الصورة التي حصلت. وكان يجب أن نسأل هل يجوز أن يستنصر المرتد بالنصراني؟ يجوز أن يستنصر، ما كل الذين كفروا الله ومنظروا، فهذه حصل. ولكن شوهت مسألة وأقول انقسم المسلمين هنا وهناك، ولم يكن من يقول أن الحق هنا والباطل هناك وهناك في المعسكرين. ونحن معركتنا الأساسية مع من في ذلك الوقت في ذلك التوقيت من ناحية المصلحة، من ناحية المصلحة معركتنا كمسلمين مع صدام ولا مع القوى الصليبية النازلة؟ هم كفر كل، ولكن في بلاء أعظم، معركتنا مع صدام مفتوحة من قبل الحرب، ما أحد أغلقها. والمسلمين الله سبحانه على أمر قاتل الذين يلونكم من الكفار، واللي يلو العراقيين من الذي يليهم من الكفار؟ صدام الذين يقاتلوا، والسعوديين فهد الذين يقاتلوا، وهكذا. ولكن نزل بلاء جديد، انه كما بشر الرسول عليه الصلاه والسلام واخلص اكثر من مليون جندي، يعني كما قال في الحديث ياتونكم تحت 80 غايه تحت كل غايه 12000، يعني 960000 حسب الحديث، حتصل القوه تكونين نزلت في الجزيره، نزل والعدد اقترب من هذا. هذا هو البلاء. فمعركتنا مع هؤلاء من الناحيه التكتيكيه كان طرد صدام حسين في هذيك المرحله خطا تكتيكي ممكن ان نقعه من ناحية التكتيكية والمصلحة. أما ما نقول أنه نحن نقول حربنا مع اليهود، هذا الرأي الذي تبناه البيان، حربنا مع اليهود وأمريكا والنصارى ودول الحلف لا يجعلنا نقول بإسلام الطرف الآخر، فنحن نحارب هذا الحلف برايتنا وهويتنا كمسلمين. ما في كفار في الصين، شو علاقتهم في الحرب التي نحن فيها؟ لكن هذا لا يجعلنا معصيين. نحن حربنا كفار. فهو حاول البيان ان يركز على ان الحرب هي مع اليهود وصليب النصارى، بل ان صدام حسين وامثال صدام حسين هم بعض افرازات هذا البلاء الصليبي. فنحن اذا قلنا فبدا هنا بدا يقترب من الموضوع، ووصل الى حقيقه انه نحن كنا وما زلنا منذ سقطت الخلافه ومن قبل سقوط الخلافه. كل الناس يعرفوا ان الخلافه سقطت في 1924، تم عزل السلطان الاخير عبد الحميد رحمه الله غفر الله له في سنه 1908، ولكن عمليا الخلافه العثمانيه بدات بالسقوط من سنه 1687، يعني قبل ذلك 100 سنه على الاقل، 150 سنه، عندما فرضت الدول الاوروبيه على الدوله العثمانيه وعلى الخلافه العثمانيه القوانين الغربيه، وبدا جزء من القانون الغربي يدخل في التشريعات العثمانيه. الخلافه العثمانيه ادخلت التشريع الغربي والغت نظام الذمه واعطت الامتيازات للدول الاجنبيه، وسوت مصائب من القرن السابع عشر. من بعد هزيمه الجيش العثماني الاخير على اسوار فيينا بدا انحدار بيت برلين. والذي حفظ الخلافه العثمانيه في عالم الاسباب، في عالم الاسباب من السقوط، هي انجلترا. ان كان سقوط الخلافه العثمانيه يعني ان القيصر يزحم على اوروبا كلها، القيصر فكان يريد الخلافه العثمانيه، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبإناث لا خلق لهم، فسخر بريطانيا فمدت في عمر الخلافه العثمانيه 150 سنه اخرى. ولكن كان الهيكل العام للخلافه العثمانيه هو حكم بما انزل الله، وكان القانون الاسلامي للتشريع الاسلامي الجيد، ولكن كان في ثغرات. فمنذ ذلك الحين دخلنا في حاله صليبيه طويله عريضه، كان مظهرها بالاول عسكري، ثم صار مظهرها سياسي، ثم الان يعود مظهرها سياسي عسكري.